أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. جعلنا الله وإياكم ممن يجد محمل الخير لإخوته المؤمنين. كنا نتحدث في الدرس السابق حول نظرية الشورى، وأصل الكلام كان: هل أن السنة والعامة عموما يحكمون بأن مسألة الإمامة التي اعتبروها فرعا من فروع الدين أن لها صورة في المنظومة الإسلامية، أي بمعنى أن مسألة الحكومة لها أساس إسلامي في الشريعة، وإن لم تكن واجبة وملزمة عن الله تعالى كما يقول الإمامية، بل هي شأن من شؤون الأمة. ولكن هذا الشأن عندما نتساءل هل له كبقية المسائل الفقهية تنظيره الخاص؟ هل يوجد له أدلته الخاصة؟ هل توجد له نظرية خاصة به؟ قلنا بأنه يوجد هنالك بعض من اتخذ الشورى أساسا للحكم الإسلامي، وقالوا بأن الشورى هي أساس الحكم الإسلامي، وعندما جاءوا للاستدلال عليها استدلوا بآيتين، الأولى منهما وشاورهم في الأمر، والثانية قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. في بداية الأمر نحن قد ناقشنا الاستدلال بالآيتين، يعني نحن لم نناقش النظرية، لم نناقش نظرية الشورى، ولكن ناقشنا الآيتين المستدل بهما على نظرية الشورى. وتقدم أن الاستدلال بالآيتين لم يكن تاما، فبالتالي لا يوجد دليل يستدل به على الشورى، لأن ما استدل به لم يكن تاما. الآن نأتي ونزيد على ذلك، لا أن ما ساقوه من دلالة في الآيتين المتقدمتين غير تام فقط، بل أصل الفكرة التي صورت على أنها نظرية إسلامية لا أصل له، أي بمعنى أن نظرية الشورى لا أصل، لا جذر، لا أساس إسلامي لها، لا في التأريخ ولا في السنة ولا في القرآن، لأنه ما في القرآن تقدم آيتان والاستدلال بهما لم يكن تاما، في السنة لا يوجد ما يدل على ذلك، وإلا لجاءوا به كدليل على إثباتها. بقي لدينا ماذا؟ لدينا مناقشة الفكرة تاريخيا، هل فكرة الشورى لها جذور تاريخية في الشريعة أو ليست كذلك؟ في المقام يعترض وتنقد هذه الفكرة بثلاثة أمور. الأمر الأول، أن فكرة الشورى لم تكن معروفة حتى عند المؤسسين لمسألة الخلافة، أي حتى عند الخليفة الأول، الخليفة الثاني، من كان معهما، لم تكن مسألة الشورى معروفة عندهم، وإنما غاية ما نقل تاريخيا أن البيعة قد أخذت لأبي بكر، وكانت قد عقدت جلسة في سقيفة بني ساعدة، قد بايع من خلالها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد أو أسيد، لكنه هو أسيد ابن خضير، وبشر ابن سعد، وأسلم مولى أبي حذيفة، بايعوا أبي بكر، قدموه أمامهم، ثم دعوا الناس لمبايعته. وكلمة مشهورة الخليفة الثاني أنه في وقائع متعددة كان يقول: كانت بيعة أبي بكر فلتة، وقى الله المسلمين شرها. والفلتة بمعنى أنه الخطأ غير الملتفت إليه. هذا بالنسبة إلى استخلاف الخليفة الأول. لم يكن هنالك مبدأ اسمه الشورى، وهكذا في خلافة الخليفة الثاني لم يكن هنالك شيء اسمه شورى، وإنما الخليفة الأول نص على الخليفة الثاني ونصبه مكانه، لم يكن شيء اسمه شورى. وهكذا بالنسبة إلى الخليفة الثالث، فإن الخليفة الثاني انتخب 6 أشخاص ودعاهم لأن يعقدوا لواحد منهم. لم تكن شورى، وإنما كان تنصيبا من قبل الخليفة الثاني لهؤلاء 6، وأن يختاروا من ضمنهم واحدا، لا أنهم شورى جلسوا وانتخبوا، لا، هم معينون من الخليفة الثاني. هذا يكشف بوضوح أن الجذور التاريخية لفكرة الشورى لم تكن موجودة في سلسلة الخلفاء الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وآله. وبه يثبت أن مسألة الشورى كنظرية لم تكن معروفة عند الخلفاء. هذا أولا. النقد الثاني لهذه النظرية: لو فرضنا أن الشورى هي أساس الحكم، وأنها متجذرة في الفهم الإسلامي، أي بمعنى أن لها جذورا إسلامية، بمعنى أنها موجودة في ما نقل من تفاصيل للدين، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر بعض التفاصيل، بعض الخصوصيات، بعض الأساليب التي تعالج مسألة الشورى. والحال أننا لم نجد لا في الصحاح لا في المسانيد أي شيء يرتبط بذلك. مع أن النبي صلى الله عليه وآله كان مسؤولا عن وعي الأمة، كان مسؤولا صلى الله عليه وآله عن ألفة وبقاء وحدة كلمة الأمة. وإذا كانت الشورى هي المبدأ بينهم، كان لا بد أن يذكر كيفية أن تدار الأمور، من هم الذين يجب أن يشتركوا في الشورى، هل العلماء فقط، هل السياسيون فقط، هل هي مناصفة بين السياسيين وبين العلماء أم من، وكذلك من هم الذين يختارون أهل الشورى، يعني يوجد عندنا شورى لكن من الذي يختارهم. كان ينبغي أن يشار إلى ذلك فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله لو كانت الشورى هي الأساس، هي الأساس في الشريعة. وكذلك لو وقع اختلاف بين أهل الشورى، فمن يكون قوله مرجحا، وما هو المعيار، ما هو الميزان، ما هو الملاك في تعيين رجحان هذا الطرف على هذا الطرف، لابد أن تكون هنالك موازين. فهذه كلها لابد أن تتوفر في مسألة الشورى لو كانت الشورى هي الأساس، أساس للحكم، ولكننا لم نجد هذا كله فيما بين أيدينا من أخبار، سواء كانت الصحاح، المسانيد المروية عن النبي صلى الله عليه وآله في كتب العامة، لا نجد أي شيء من هذا مطروحا في الكتب. هذا النقد الثاني. انظروا، النقد الأول لا أساس تاريخي في سيرة الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وآله يدل على الشورى. ثانيا، لا أساس روائي يدل على الشورى في الصحاح والمسانيد. ثالثا، لو كانت الشورى هي مبدأ الحكم، لابد أن تكون واضحة المعالم، بالخصوص فيما يرتبط بنفس الشورى. مثلا، ما هو العدد الذي تنعقد به الشورى، ومن هو الذي يحدد العدد؟ من هنا تجدون بأنه حتى فقهاء العامة قد اختلفوا في من تنعقد بهم الشورى. فذهب الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية، هو يتحدث عن الحكومة وعن كيفية إدارة الشؤون في الدولة الإسلامية، فذكر أن الإمامة تنعقد بوجهين. طبعا قلنا لا فرق بين التعبير بالإمامة، بالخلافة، بالسلطان، هذا كله نحن نريد من يكون بعد النبي صلى الله عليه وآله. فهو ذكر في الأحكام السلطانية، ذكر أن الإمامة تنعقد بوجهين، الوجه الأول باختيار أهل العقد والحل، الوجه الثاني بعهد الإمام السابق إلى اللاحق. وعندما جئنا إلى مسألة انعقادها بأهل الحل والعقد، نجد أن نفس العامة قد اختلفوا في تحديد من هم أهل الحل والعقد. فبعضهم قال أهل الحل والعقد لابد أن يكونوا هم خصوص المقدمين في كل بلدة، بالتالي حتى إذا أقروا هؤلاء أقرت جميع البلاد به، وينظر من حضر فيؤخذ برأيه، أما من غاب فيترك. وذهب جماعة من الفقهاء أيضا أن من تنعقد بهم الإمامة هم 5، أو أنه يعقدها أحدهم برضا 4، وذكروا وجهين للاستدلال على أن أهل العقد والحل 5. الوجه الأول أنه ما تقدم في بيعة أبي بكر فإنها قد دارت بين 5. الثاني أن عمر بن الخطاب جعلها في 6 ليعقد لأحدهم برضا 5، يعني أحدهم يكون خليفة والخمسة الباقين هم الذين يصوتون لهم. طبعا هذا القول هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من العامة من أهل البصرة. هنالك وجه آخر ذهب إليه علماء أهل الكوفة من العامة. طبعا الآن الكوفة لا يوجد فيها علماء من العامة، الآن الكوفة هي مقفلة تماما على فقهاء الإمامية، فقهاء الشيعة. سابقا كان في الكوفة كثير من فقهاء العامة، بل بعد ما فعله الحجاج، ما فعله عبيد الله بن زياد بالكوفة، لم يبقى فيها بيت شيعي، كلهم رحلهم، حتى أنه أكثر من 50,000 عائلة من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام هجروا من الكوفة في زمن عبيد الله بن زياد، وذهبوا إلى إيران واستوطنوا هناك. ومن هنا تجدون بأن الكوفة كانت خالية من فقهاء الإمامية، ثم بعد ذلك انتقل الحال وعادت الكوفة كما كانت. زين، علماء الكوفة من العامة ماذا كانوا يقولون؟ يقولون بأنها تنعقد ب3 يتولاها أحدهم برضا 2، لا أنه تنعقد ب5 يتولاها أحدهم برضا 4. واستشهدوا على ذلك بأنه عقد النكاح ينعقد بولي ماذا؟ وشاهدين. طائفة أخرى قالت تنعقد ب1. لماذا؟ ذكروا بأن العباس بن عبد المطلب قال لأمير المؤمنين عليه السلام أمدد يدك أبايعك فيقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه وآله بايع ابن عمه فلا يختلف عليك 2، ولأنه حكم وحكم الواحد ماذا؟ نافذ. وهذه الوجوه جميعا لو دققنا فيها لوجدنا بأنها مجرد استحسانات وليست من الأدلة بشيء حتى يمكن الاعتماد عليها. ومن هنا يثبت عندنا بأن نفس فكرة الشورى ليست فكرة يطمئن إليها الإنسان من ناحية الأدلة ومن ناحية السير التاريخي لها، على أنه وجدنا في مسألة الشورى مسألة البيعة، وأن البيعة هي أساس الملك، يعني الشورى أساس الاختيار، والبيعة بعد ذلك هي ماذا؟ أساس الملك التي يتعين من خلالها الحاكم الإسلامي. من هنا نجد أن كثيرا ممن كتبوا في الحكومة الإسلامية جعلوا البيعة أساسا لانعقاد إمامة الحاكم، استخلاف الحاكم. هنا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله قد أمضى هذه السيرة عمليا، حيث أنه قد بويع في سنة 11 والثاني عشر والثالث عشر من البعثة، مو من الهجرة، من البعثة. فبايعوه يعني أهل المدينة على أن لا يشركوا بالله ولا يسرقوا ولا يقترفوا فاحشة، كما بايعوه مرة أخرى في الدفاع عنه. بل حتى في القرآن الكريم ورد الحديث عن البيعة، عن مبايعة النبي صلى الله عليه وآله، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، في سورة الفتح الآية الأولى. فالنبي صلى الله عليه وآله قد بويع، كذلك بايعته النساء بعد فتح مكة، وقد ذكرها القرآن الكريم: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. الممتحنة الآية 12. فانظروا إلى قوله تعالى: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. فبالتالي القرآن ذكر مسألة البيعة. لكن عندما نأتي لنقد هذه الفكرة البيعة، نجد أن فكرة البيعة لم تكن تنصيبا للنبي صلى الله عليه وآله، ولم تكن اعترافا بزعامته، بل كان الهدف منها هو الالتزام بلوازم الإيمان. ومن هنا تجدون أنه عندما يأتي المبايع يبايع، ماذا يقول؟ أبايعك على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح للمسلمين. كذلك يعني ورد أنه النبي صلى الله عليه وآله بايعهم على العدو حتى يدافع عنه حتى الموت. بل انظروا إلى الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أي شيء؟ على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. فبالتالي توجد أمور مرتبطة بالإيمان بايعوه عليها، لا أنهم بايعوه على الخلافة. من هنا لا تكون البيعة بيعة على الخلافة. نعم، تاريخيا لا ننكر أنها أصبحت طريقا لتنصيب الحاكم، كما في قول الخليفة الثاني للخليفة الأول: أمدد يدك أبايعك. فبالتالي كانت طريقا لأجل البيعة. من هنا نجد أنه أصبحت سيرة متبعة، أنه متى ما مات أمير، مات ملك، عمدوا إلى شخص آخر فأقاموه من خلال البيعة. والظاهر أن هذا التقليد، يعني تقليد البيعة، كان ثابت حتى قبل الإسلام، ولكن هذا لا يعني أنه طريق لإثبات خلافة الخليفة وإمامة الإمام بعده بعد النبي صلى الله عليه وآله، لأن كون هذا السلوك لإثبات بعض الأمور لا يعني أنه سلوك لإثبات حكما شرعيا كما يقول العامة، أو مسألة اعتقادية كما يقول الشيعة، باعتبار العامة يقول أنه مسألة فقهية إمامة، بينما الشيعة يقول بأنها مسألة ماذا؟ اعتقادية. من هنا يعني حتى ولو فرضنا أن البيعة كانت ثابتة كسلوك لتنصيب الملك أو لغيره، هذا لا يعني أنها دليل على تنصيب من؟ تنصيب الخليفة في الإسلام. فهذا ما يحتاج إلى دليل. ومن هنا ننتهي إلى هذه النتيجة، أن نظرية الشورى التي ادعي في المقام أنها دليل على الحكم عند العامة لم تكن تامة من ناحية الدلالة والاستدلال بالآيتين، ولم تكن صامدة أمام النقد التاريخي والسنتي، ولم تكن مسألة البيعة الواقعة فيها أيضا كافية لإثبات صحة استخلاف الخليفة من خلال البيعة. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.